بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على هذه الجملة، وأنه ينبغي على المصلي إذا وقف بين يدي الله عز وجل أن يترك العبث وأن يشتغل بما هو من مقصود الصلاة من الإقبال على الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى وفعل الأفعال التي أمر بها الله عز وجل حال القيام بين يديه. فإذا خرج عن هذا المقصود فعمل عملا مستكثرا عادة، فإنه يحكم ببطلان صلاته، وقد تقدم بيان وجه ذلك والضابط عند أهل العلم رحمة الله عليهم في الفرق بين الكثير وبين القليل. نعم.
ولا يشرع ليسيره سجود.
ولا يشرع ليسيره، أي إذا عمل عملا وكان كثيرا حكم بالبطلان. أما لو عمل الشيء اليسير فإنه لا يشرع له أن يسجد سجود السهو، فلا يسجد لليسير من الأفعال سجود السهو جبرا للنقص. اليسير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعض الأمور اليسيرة التي هي ليست من مقصود الصلاة، كفتحه للباب لما قرع عليه عليه الصلاة والسلام، ورده السلام حينما سلم عليه وهو في الصلاة. هذه الأعمال اليسيرة لا يحكم فيها ببطلان الصلاة، هذا الحكم الأول، أنها لا توجب بطلان الصلاة، وثانيا أنه لا يشرع لها سجود سهو، وإنما تغتفر سماحة ويسرا من الشرع. نعم.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا.
ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا. الأكل والشرب يخالف مقصود الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلا. فالأصل في المصلي أن يشتغل بذكر الله عز وجل وعمل الأفعال التي أمر الله بعملها حال الوقوف بين يديه، فإذا أكل أو شرب فقد خرج عن كونه مصليا. ومذهب طائفة من العلماء أن من أكل أو شرب اليسير أو الكثير عمدا أو نسيانا أن صلاته باطلة، وهذا القول لجمهور العلماء رحمة الله عليهم، أنهم يقولون بالحكم ببطلان صلاة من شرب في الصلاة نافلة أو فريضة عمدا أو سهوا. وهذا القول أشبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة فيها شغل، وليس من شغل الصلاة الأكل والشرب، بل هو متضمن للإعراض عن الله عز وجل بالالتهاء بشهوة البطن، سواء كان أكلا أو شربا، كثيرا أو قليلا. إلا أن هؤلاء منهم من استثنى اليسير الذي يكون بين الأسنان، وهكذا طعم الطعام كأن يكون شرب لبنا فبقي شيء من طعمه في ريقه أو رائحته في فمه فاستطعم ذلك الطعم، قالوا لا تبطل صلاته. والسبب في استثناء هذا اليسير أنه من المشقة، إذ يصعب على الإنسان خاصة في صيام رمضان إذا كان حديث العهد بالسحور، فإنه يصعب عليه في صلاة الفجر أن يدفع مثل هذا اليسير، ثم هو شيء قليل لا يقصد عادة، فاستثنوا مثل هذا اليسير الذي يكون بين الأسنان أو يكون داخل الفم من رائحة قوية للطعام لم تزل بالمضمضة. وفصل بعض العلماء فيما يكون بين الأسنان، فقال: إن اشتغل بقلعه أثناء الصلاة ووضعه بين أسنانه كحال الطاعم والعاض فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأنه في صورة الآكل. أما لو أنه ازدرده مباشرة فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة لكونه لم يطعم. ولا شك أن الأكل والشرب لا وجه لاستثنائه، يسيرا كان أو كثيرا، إلا ما أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه شرب الماء في صلاة النافلة، وبعض العلماء يشكك في ثبوت الخبر، ولكن قالوا إن هذا لا يقوى على معارضة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن المصلي ينبغي عليه أن يشتغل بمقصود الصلاة. وبناء على هذه السنة فإنه لا يقوى على تخصيصها إلا بما هو في مثلها في القوة أو أقوى منها، فأن يكون نصا قطعيا متواترا، فلا يقوى مثل هذا على الاستثناء، ويعتذر لابن الزبير لو صح عنه بالتأويل. فإذا قيل بهذا فإنه يبقى على الأصل الذي يوجب الحكم ببطلان الصلاة. استثنى رحمه الله حالة السهو، قال لو سهى وشرب، قال بعض العلماء يغتفر وتصح صلاته. والصحيح ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أنه يستوي في ذلك العمد والسهو، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برفع المؤاخذة عن الساهي فيقولون يسقط عنه الإثم لمكان السهو ويحكم بإعادة صلاته وبطلان صلاته ولزوم استئنافها. وهذا له أصل، كما لو احتاج لإنقاذ نفس رأى صبيه يوشك أن يقع في الهلاك، قالوا لو قطع صلاته أو اشتغل بإنقاذه وخرج بالعبث الكثير عن إنقاذه فإننا نحكم بسقوط الإثم لمكان الضرورة، ونحكم بوجوب الاستئناف لكونه قد خرج عن الصلاة ومقصودها. كذلك هنا قالوا يسقط عنه الإثم لمكان السهو ويؤمر باستئناف صلاته وابتدائها. نعم.
ولا نفل بيسير شرب عمدا،
أي ولا يبطل النفل بيسير شرب عمدا. فالنفل إذا عمد فيه وإذا كان شربه للماء قصدا قالوا إن صلاته لا تبطل، وهذا مبني على مذهب من يقول من الأصوليين إن قول الصحابي وفعله حجة، إن قول الصحابي وفعله حجة، وهذا لا شك أن له وجها عند من يقول به، ولكن نظرا لمعارضته للأصل الذي يدل على وجوب اشتغال المصلي بما هو من مقصود الصلاة لا يقوى على تخصيص هذا الأصل بالأثر الوارد عن ابن الزبير لو صح عنه ذلك. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه،
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثال ذلك لو أن إنسانا صلى الظهر فلما قام للركعة الثانية بدل أن يقرأ الفاتحة قرأ التشهد سهوا لا قصدا، أو ركع فسهى عن نفسه فقرأ القرآن راكعا، أو سجد فقرأ الفاتحة ساجدا، أو جلس للتشهد فسهى فقرأ الفاتحة وهو في التشهد. أتى بقول مشروع لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة والتشهد مشروع في الصلاة، فهو متلفظ بلفظ مشروع في الصلاة، ولكن الموضع الذي تلفظ فيه لا يشرع إيقاع هذا الذكر فيه كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد أو تشهد حال القيام سواء كان في حال القراءة أو حال الرفع من الركوع، أو تشهد بين الجلستين بين السجدتين في جلسته بينهما، كل هذا فإنه إذا سهى فيه وأتى فيه قال رحمه الله لا يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه سجود السهو. وهذا النوع من الأقوال يعتبر متردد في القياس، يعني يعتبر قياس قياس شبه كما يعبر الأصوليون، وقياس الشبه عند الأصوليين أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم. أنت إذا نظرت إليه وقلت إن هذا القول مشروع في أصله فإن زيادته في الصلاة توجب سجود السهو، كما لو زاد في الصلاة ذكرا في موضع يشرع أداء الذكر فيه كأن يتشهد مرتين في موضع التشهد فإنه يسجد للسهو، فحينئذ إن قسته على من تشهد مرتين أو قرأ الفاتحة مرتين قلت يسجد للسهو، لأن الذكر مشروع في أصله، ولأن إيقاع التشهد الثاني وقراءة الفاتحة مرة ثانية واقع في غير موقعه. هذا إذا قلت إنه يشرع يسجد للسهو. وإن قلت لا يجب عليه سجود السهو، نظرت إلى أن المكان ليس بمكان هذا الذكر، فأشبه الفعل الخارج عن الصلاة والقول الخارج عن الصلاة، فلذلك تقول إنه قول زائد عن الصلاة، فلا يشرع سجود سهو له، كما لو فعل اليسير من الأفعال لا يشرع له أن لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو. فتوسط أصحاب هذا القول بين الأصلين وقالوا لا يجب عليه سجود السهو، لأن الموضع ليس بموضع الذكر، ويشرع له، أي لو سجد لشرع له لمكان الفرع، لمكان الأصل الذي يلتحق به، كما لو كرر الفاتحة أو كرر التشهد. فقال رحمه الله بهذا الحكم المتوسط لا يجب عليه سجود سهو، ولكن لو سجد لا حرج. هذا معنى قوله يشرع، أي له أن يسجد. فلو سألك سائل وقال قرأت التشهد قائما، تقول لا يجب عليك أن تسجد، وإن سجدت فلا حرج. ولو سألك وقال قرأت الفاتحة ساجدا أو حال التشهد أو بين السجدتين، تقول لا يجب عليك أن تسجد للسهو، وإن سجدت فلا حرج. هذا معنى قوله يشرع. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
وإن سلم الإمام أو المأموم أو المنفرد قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاة الجميع. شخص صلى الصبح فلما انتهى من الركعة الأولى سلم، عالما أنه في الركعة الأولى وأنه لم تتم صلاته، بطلت صلاته بالإجماع. أو سجد السجدة الثانية الأخيرة وقبل أن يقرأ التشهد سلم، بطلت صلاته إلا عند من لا يرى وجوب التشهد ولزومه. فمن سلم من الصلاة عامدا، خرج بقوله عامدا الناسي، فمن سلم ناسيا سيأتي حكمه. إنما الحكم من سلم من الصلاة قبل كمالها وتمامها عالما أنه لم تتم صلاته، فإنه تبطل صلاته لأنه لم يصلي على الصفة المعتبرة شرعا. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أنه لما سلم أثناء الصلاة قد حل، وبناء على ذلك يكون تسليمه قبل انتهاء صلاته خروج من الصلاة، يعتبر خروجا من الصلاة، وقد خرج من الصلاة قبل كمالها فبطلت. هذه المسألة تدل على أن من أراد أن يقطع الصلاة لكون الإقامة حضرت أنه يسلم حتى يصدق عليه، ولذلك قالوا إنه من سلم قبل تمام الصلاة بطلت الصلاة، دل على أنهم معتبرون للتسليم وأن التسليم يوجب الخروج من الصلاة. وبناء على ذلك يقولون من سلم قبل كمال الصلاة وتمامها بطلت، لكن هذا إذا بقي له ركن. أما لو سلم قبل الكمال الذي هو بمنزلة الفضل، كأن يكون سلم قبل الدعاء الأخير، فإن صلاته صحيحة، لأن الدعاء الأخير لا يعتبر ركنا ولا واجبا ولا شرطا في صحة الصلاة. فلو أنه قرأ التشهد وأكمل التشهد وكان مستعجلا فسلم، صحت صلاته وأجزأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا فعلت هذا أي الأركان فقد تمت صلاته. نعم.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
إذا سلم من الصلاة قبل تمامها ساهيا، له أمثلة، منها أن يسلم من ركعتين في صلاة الظهر، صلى الركعتين الأوليين وجلس للتشهد ثم ظن أنه في الركعة الأخيرة فسلم، أو صلى الفجر ركعة ثم جلس يظن أنه في الأخيرة وتشهد وسلم. كل هذه الصور داخلة تحت هذا الأصل الذي ذكره المصنف. وهذا الحكم مبني على حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين فلما سلم من ركعتين شبك بين أصابعه وقام كالغضبان صلوات الله وسلامه عليه واستند إلى الجذع. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حال غضب وحال تغير هابوا أن يكلموه. فقام رجل في الناس يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما كان شيء من ذلك. قال بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة أن صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع إلى مصلاه فصلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث يدل على مسائل، منها أن من سلم من صلاته ساهيا أنه يجوز له أن يرجع فيتم ما فاته ويستدركه، وأنه يسجد للسهو لمكان الزيادة. وبناء على ذلك فمن سجد من صلى الصبح ركعة وسلم فإنه يرجع، وإذا رجع يجلس كحال المتشهد حتى يأتي بركن النهوض، حتى يأتي بصفة القيام من جلوس إلى القيام، فيقوم ويقرأ الفاتحة ويتم الركعة ثم يجلس التشهد ويسلم. فإذا سلم سجد بعد السلام سجدتين، وهاتان السجدتان لمكان الزيادة، ووجه الزيادة أنه زاد في تشهده ثم زاد السلام بعد التشهد. فهذه الزيادة التي وقعت وهي من جنس الصلاة شرع لها جبر، وذلك بسجوده بعد السلام. إذا ثبت أن من سلم من نقص أنه يلزمه التمام يرد السؤال، هذا التمام يلزمه إذا ذكر، هل كل من ذكر النقص في الصلاة يرجع ويتم أم فيه تفصيل؟ هذه المسألة فيها تفصيل. يعني لو أن إنسانا صلى الركعتين وسلم بعد انتهاء منها وبقيت له ركعتان، كأن يكون في الظهر أو العصر أو العشاء، ثم تذكر، فإن تذكر في المسجد، إن تذكر في المسجد سواء طال الوقت أو قصر يشرع له أن يرجع وأن يتم الصلاة. يستوي في هذا أن يكون في مكان صلاته أو يكون في غير مكان الصلاة. أما الدليل على ذلك فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكان الصلاة وانتقل إلى جوار الجذع، فخرج عن المكان الذي صلى فيه لكنه داخل المسجد، فاشترط أن يكون ذكره حال كونه داخل المسجد. فلو خرج من المسجد انقطع التدارك ولزمه الاستئناف. أما لو تذكر داخل المسجد طال الوقت أو قصر فإنه يرجع ويتم على ظاهر هذا الحديث. وقال بعض العلماء إن طال الزمان بين تسليمه من الركعتين وذكره للسهو يلزمه أن يستأنف، واختلفوا في قدر الطول والقصر على تفصيل، ولكن الأشبه والأقوى أنه يرجع إلى المصلى ولو طال الزمان ما دام أنه في المسجد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فدل على أنه في حال المصلي مع وقوع الكلام الأجنبي، مع وقوع الكلام الذي هو ليس من ألفاظ الصلاة، أقصرت الصلاة أم نسيت، ما كان شيء من ذلك، الصدقة باليدين، نعم، هذا كله كلام ليس من أذكار الصلاة وإن كان مشروعا لمصلحة الصلاة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الصلاة واعتبر هذا الفاصل مع وجود الكلام غير مؤثر في الصلاة، وعلى هذا يشرع للإمام والمنفرد أن يرجع إلى صلاتهما ويتم على الصورة التي ذكرنا. أما لو أنه خرج من المسجد فإنه طال الوقت أو قصر يستأنف الصلاة. لو أنه سلم من ركعتين ومباشرة قام وخرج من المسجد فإنه حينئذ لا يتدارك، وإنما يرجع ويستأنف صلاته وقد بطلت صلاته الأولى بالخروج من المحل، فاعتبر المحل لتصحيح بنائه على صلاته الأولى. نعم. وهل إذا صلى لو أوقع صلاة بين الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأخريين، صليت الظهر فسلمت من ركعتين ساهيا ثم قمت وصليت ركعتين نافلة، ثم بعد أن صليت الركعتين تذكرت أنك سلمت من اثنتين، ترجع وتتم الصلاة، وذلك أن الصلاة التي أوقعتها من جنس الصلاة. وهذا ظاهر، فإن الطواف بالبيت لو طاف إنسان شوطين ثم أقيمت الصلاة المفروضة، صلى الصلاة المفروضة ورجع وبنى، فهو من جنس الطواف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة. فلم يجعل دخول الصلاة المفروضة بين الصلاة الأولى، بين الأشواط الأول والأشواط الأخيرة فاصلا، لأنه من جنس الطواف من جهة كونه صلاة. وهكذا هنا لو أوقع نافلة بين الصلاتين المفروضة فيعذر لمكان السهو وتصح صلاته لمكان الكمال والتمام.
فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها.
هذه مذاهب بعض العلماء، يقول: اعتبر في الفاصل بين الركعتين الأوليين والأخريين وجود الوقت الطويل، إن طال الوقت اللي هو الفاصل، يعبرون عنه بالفاصل كما درج عليه المصنف. وطائفة من العلماء يقولون: لا عبرة عندنا بالفاصل ما دام أن المكان لم يغادره المصلي، إعمالا لظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مصلاه وهو في المسجد، فقالوا نعتبر الحال والهيئة. وهذا المذهب أشبه من جهة دلالة حال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروه. نعم. أو تكلم بكلام أجنبي، إذا تكلم بكلام أجنبي كان يكون سلم من ركعتين، فسأل الذي بجواره عن حاله، أو تكلم في أمر ما من الأمور، أو سئل عن مسألة فأجاب، أو قرأ تكلم بكلام أجنبي ليس من ذكر الله عز وجل وليس من الصلاة، قالوا حينئذ يستأنف الصلاة على هذا المذهب. والذي يختاره بعض العلماء أنه إذا تكلم بكلام أجنبي نزل منزلة الساهي، فمن تكلم ناسيا عن كونه ناسيا كونه في الصلاة. قالوا: فإذا كان كلامه أكثر من كثيرا فإنه تبطل صلاته، وأما إذا كان يسيرا فإنه لا تبطل الصلاة. نعم.
ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
ولمصلحة الصلاة، إن تكلم لمصلحة الصلاة يسيرا لم تبطل. فلو سلمت من ركعتي الظهر وقال رجل بجوارك: يا هذا إن صلاتك لم تتم، قد صليت ركعتين، قلت له: لم أصلي ركعتين. أو سألته مستفيا: هل صليت ركعتين؟ متأكدا صحت صلاتك إذا رجعت مباشرة، وذلك أن سؤالك على سبيل الاستيقان والتثبت كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه باليدين فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأكد وتحقق. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن الكلام لمصلحة الصلاة ولتصحيح الصلاة أنه لا يوجب البطلان. وفرعوا على هذا: لو كنت وراء إمام أخطأ في صلاته بحيث لو سبحت له ازداد في الخطأ، قالوا: يشرع أن تكلمه فتخاطبه بالذي يفعل، ولا حرج عليك، لأن ذا اليدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يفعله، ولم يوجب ذلك الحكم ببطلان صلاته.
وقهقهة ككلام.
وقهقهة، وهي الضحكة المعروفة، ككلام. القهقهة للعلماء فيها قولان إذا وقعت في الصلاة. منهم من يقول: من ضحك في صلاته فإن صلاته باطلة ويلزم أن يعيد الوضوء، وهذا مذهب الحنفية. والجمهور على أن من ضحك في أثناء صلاته أن صلاته تبطل ووضوءه صحيح. واستدل الحنفية بحديث ضعيف، وفيه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أعمى تردى فضحكوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء أو الصلاة. وهذا حديث ضعيف السند والمتن، أما ضعف سنده فالكلام فيه، وأما ضعف متنه فلأن الصحابة أورع وأتقى لله وأخشى من أن يروا أعمى ويضحكوا عليه، يتردى ويسقط فيضحكوا عليه، خاصة وأنهم وقوف بين يدي الله عز وجل، بل إنهم أبعد أن يضحكوا لو أنه سقط الأعمى في غير صلاة، فكيف هو موقوف بين يدي الله عز وجل؟ فهذا ضعيف، حديث ضعيف لا يعول على مثله في بناء الأحكام عليه. وبناء على ذلك إذا قهقه أو ضحك في الصلاة فإن صلاته تبطل لخروجه عن كونه مصليا. ولا شك أن الضحك في الصلاة يعتبر من الآثام، أما لو غلب الإنسان عليه كأن ذكر أمرا لم يستطع دفعه فهذا له حكمه، أما أن يضحك قاصدا متعمدا فهذا على خطر، ولذلك يخشى عليه أن يكون بصفة المستهزئ، ومعلوم ما للمستهزئ بالدين من حكم. فالضحك في الصلاة على سبيل العبث واللهو واللعب هذا أمر خطير، ولذلك قال الله عز وجل وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتشبه بأمثال هؤلاء وهو صنيع الكفار. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فالاستهزاء في داخل الصلاة أمره عظيم، وهو من صنيع أهل النفاق وأهل الكفر والعياذ بالله، ولا يقع من الإنسان إلا إذا كان في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. أما لو غلب على ذلك فإنه يدل على ضعف إيمانه، لأنه لو استشعر مقامه بين يدي الله عز وجل ووقوفه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وأن الله مطلع عليه حال وقوفه لما ضحك، خاصة وأنه يتدبر ويتأمل الآيات، فإنه في هذه الحالة أبعد من أن يضحك. ولو تذكر ما يضحك الإنسان فإنه بشدة الهيبة والمقام بين يدي الله يستطيع أن يتماسك وأن يمتنع من الضحك، ولكن نسأل الله العافية من هذا البلاء، نسأل الله لا يبتلينا بالاستخفاف بعظمته وهيبة المقام بين يديه. حتى قال بعض العلماء واستندوا إلى بعض الأحاديث وإن كان قد تكلم في سندها أن مقام الناس بين يدي الله يوم القيامة على قدر خشوعهم في الصلاة، فيقف الإنسان بين يدي الله على ما كان منه من حال في حال صلاة، فإن كان أثناء وقوفه بين يدي الله في الصلاة يعظم ويجله كان مقامه بين يدي الله يوم القيامة على أكمل المقامات وأتمها وأحبها إلى الله، ويكون حاله على حال السعداء. وإن كان حاله على الاستخفاف والتلاعب والتشاغل فهو بحسبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وإن نفق أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
نعم.
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية
وإن
الله
وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله، نفخ، النفخ في الصلاة معروف هو إخراج الهواء من الفم، ويكون في بعض الأحوال متضمنا لبعض الحروف والكلمات، خاصة إذا كان نفخه فيه شيء من التأوه والتألم والتضجر والسآمة، فإنه في هذه الحالة غالبا يخرج منه شيء أشبه بالأصوات، فقد يقول أهل، فإن تأوه فيه الألف الهمز والهاء وهذان حرفان، أو انتحب من غير خشية الله بكى كالشخص الذي يكون حزينا لأمر فيدخل في الصلاة وهو حديث العهد بالحزن فيبكي في صلاته من غير خشية الله إنما بكى لحزنه، فهذا البكاء إذا كان فيه نحيب وصوت فإنه يوجب بطلان صلاته. والتنحنح استثناه بعض العلماء لحاجة، إذا تنحنح من حاجة كأن يجد في صدره ما يوجب التنحنح أو يتنحنح للتنبيه لوجود حاجة إلى هذا التنحنح، قالوا إنه كالتسبيح يكون في حكم التسبيح. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تنحنح له عليه الصلاة والسلام، فهذا يعتبر العلماء بمثابة التسبيح، فإن التسبيح فيه حروف وجمل ويعتبر سبحان الله جملة، وبناء على ذلك قالوا لا تبطل الصلاة إذا وجدت الحاجة الداعية إلى هذا إذا تنحنح، خاصة مع ورود حديث علي رضي الله عنه في السنن. أما إذا انتحب وهو الصوت الذي يكون مع البكاء النحيب وهو البكاء وكان نحيبه من خشية الله، فبعض العلماء يقول إذا أصدر الأصوات وأزعج فإنه تبطل صلاته وخرج عن كونه مصليا. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه وبكاؤه من آخر الصفوف رضي الله عنه، لكن هذا النحيب من عمر وأمثال عمر مغلوب عليه. أما أن يتكلف الإنسان ويحاول أن يغلب نفسه لكي تبكي ويظهر الأصوات ويرفع صوته بذلك فلا شك أن هذا يوجب بطلان الصلاة، خاصة إذا علت الأصوات وشوش على المصلين ولا يأمن صاحبه من الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد بعض العلماء والأخيار والصالحين يغالب نفسه في البكاء، وتجده يحاول ألا يبكي حتى يغلب، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله برحمته الواسعة كان إذا خطب الناس وبكوا قطع الخطبة وجلس خوف الرياء. فإذا كان الإنسان مغلوبا على البكاء فلا حرج، خاصة إذا كان من خشية الله عز وجل. أما إذا كان بكاؤه تكلفا ويغالب به نفسه وحصلت منه الأصوات والحروف فإنه يحكم ببطلان صلاته وخروجه عن كونه مصليا. نعم.
يقول رحمه الله فصل: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها.
من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي الصحيح تحريمها التكبير. فلو أن إنسانا وقف ظانا أنه كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وركع وسجد ثم تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد أصلا، فتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بغيرها. وقد ذكرنا ذلك عند كلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام. أما بالنسبة لغير تكبيرة الإحرام، ترك قراءة الفاتحة، كبر ثم سهى فقرأ السورة التي بعد الفاتحة ثم ركع وتذكر وهو في الركوع أو تذكر بعد الركوع في ركن بعده أو في ركن بعد الذي بعده، فحينئذ قال بعض العلماء من نسي ركنا وشرع في الركن الذي يلي الركن الذي بعده فإنه حينئذ يلزمه قضاء الركعة، لأنهم يرونه بدخوله في الركن البعدي قد ابتعد ولم يمكنه التدارك لأنه قد اشتغل بركن غير الركن الذي هو فيه فلا يرجع. والقول الثاني يقول العبرة بأربعة أركان، إن دخل في الركن الرابع لم يرجع للذي قبله، لأنه في الركن الثاني الأول الذي بعده والثاني والثالث يمكنه أن يتدارك، أما فيما بعد الثلاث بدخوله للرابع فإنه لا يمكنه التدارك. وقال وهم أصحاب القول الثالث قال الطائفة إن دخل أو شرع في قراءة الركعة التي بعد الركعة التي سهى فيها فحينئذ قد خرج عن التدارك، وإن كان قبل ذلك يتدارك. وهذا هو الذي درج عليه المصنف وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله، أن من نسي ركنا نظرنا فإن كان تذكر هذا الركن قبل أن يدخل في الركعة التي تلي الركعة التي سهى فيها بالقراءة ويشرع في قراءتها أنه يرجع ويتدارك الركن. مثال ذلك لو نسي الفاتحة فركع وتذكر وهو راكع فإنه يرفع رأسه بدون ذكر، يرفع مباشرة بدون أن يتكلم ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة التي تليها ويتم الصلاة على سننها وطريقتها ثم يسجد بعد السلام، لأنه زاد ركن الركوع قبل أن يفعل ركن القراءة. كذلك لو تذكر في ركن ثاني كأن يكون نسي الفاتحة وركع ثم رفع من الركوع فإنه إذا تذكر في حال الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة ثم ما بعدها من سورة ثم يتم الصلاة على سننها ويسجد للزيادة. لو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وهو ساجد السجدة الأولى أو جالسا بين السجدتين أو في السجدة الثانية من الركعة التي نسي فيها يقوم مباشرة بدون ذكر ويقرأ الفاتحة والسورة التي تليها ويتم الصلاة على سننها ويسجد للزيادة. والسبب في هذا أنه بمجرد تركه للركن لا يزال خطاب الشرع عليه بقراءة الفاتحة، فلما ركع أوقع الركوع في غير موقعه، لأن الركوع في هذه الركعة لا يصح إلا بعد قراءة الفاتحة، فكأنه فعل شيئا خارجا عن الصلاة فلم يعتد بوقوع ذلك الشيء ورجع للتدارك. وهكذا لو رفع ولو سجد أو كان بين السجدتين ففي الجميع قد توجه عليه الخطاب أن يقرأ الفاتحة فيرجع تداركا لأمر الشرع، ويكون انتقاله إلى هذه الأركان مغتفر لمكان السهو ويلزم بسجود السهو البعدي لمكان الزيادة، فقد زاد شيئا من جنس الصلاة. هذا وجه كونه لم يرجع ما لم يدخل في ركعة ثانية. أما لو دخل في الركعة الثانية نسيت الفاتحة فركعت ورفعت وسجدت ثم سجدت السجدة الثانية وقمت إلى الركعة الثانية وقرأت الفاتحة فقد دخلت في ركعة جديدة وألغيت ركعتك الأولى، وحينئذ هل يلفق أو يلغي؟ قال بعض العلماء يلغي الركعة الأولى كأنها لم توجد، وقال بعضهم يقضي ركعة بعد انتهاء من الصلاة. فالذين يقولون أنه يلغي هذه الركعة قالوا لأن هذه الركعة وجودها وعدمها على حد سواء، وفائدة الخلاف يصبح أنك لو صليت الركعة الأولى ونسيت فيها الفاتحة ثم قمت إلى الركعة الثانية وشرعت في قراءة الفاتحة، فبعد انتهائك من الركعة الثانية هل تقوم بناء على أن الركعة الأولى ألغيت وأنت في الثانية وهو الأقوى والأصح إن شاء الله، أو تجلس التشهد ثم تأتي بالركعتين الأخريين ثم تقضي ركعة كاملة؟ والأقوى ما ذكرناه، لأن الأولى تلغى لوجود السهو في لكونها غير معتد بها، ويلزمه أن يأتي بالركعة الثالثة بعد الركعة الثانية على الصورة المعهودة في الصلوات. نعم.
وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده.
وقبله أي قبل أن يشرع في الركعة الثانية يرجع ويتدارك وجوبا، كما ذكرنا لو نسي الفاتحة وتذكرها وهو راكع يرجع مباشرة، وهكذا لو تذكرها وهو ساجد، وقس على هذا. نعم.
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
وإن علم بأنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى ولا أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة فكتركه لركعة، أي يلزمه أن يرجع إلى مصلاه أو يستقبل القبلة يبعد عنه المصلى وأتم ركعة كاملة. قال فكتركه لركعة، ما وجه هذا التشبيه؟ كأنه يقول ابن الحكم في هذه المسألة على المسألة التي تقدمت معنا في من سلم من ركعتين. فلو أنك سهوت عن الفاتحة، أصابك السهو عن الفاتحة ولم تتذكر إلا بعد السلام، فإن طال الفصل حينئذ تستأنف الصلاة وتعيد الصلاة كاملة، وإن لم يطل الفصل فحينئذ تأتي بركعة كاملة. هذا وجه تشبيهه بأنه كتركه لركعة، وبناء على ذلك إن طال فصله على مذهب المصلي المصنف رحمه الله فإنه حينئذ يستأنف الصلاة وتبطل صلاته الأولى، وإن لم يطل الفصل فإنه يبني ويأتي بركعة كاملة قضاء لهذه الركعة التي اختلت بفوات ركنها. أما على المذهب الذي قلنا إنه أقوى على ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إن تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وهو داخل المسجد يستقبل القبلة ويتم صلاته على الصورة التي ذكرناها. نعم.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما.
هذه المسألة تتعلق بنسيان الواجبات، الأول في نسيان الأركان، فذكر لك رحمه الله إذا نسي الركعة بكاملها وفصل لك بين أن يطول الفصل وعدم، ثم إن نسي جزء الركعة وفصل بين أن يتذكر داخل الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة، ثم انتقل إلى نسيان الواجبات كأن ينسى التشهد الأول ويقوم إلى الركعة الثالثة، فإذا نسي التشهد الأول صلى الركعة الأولى والثانية ثم بدل أن يجلس للتشهد انتصب قائما، فحينئذ إذا انتصب قائما انتصب عوده واستتم قائما لا يرجع إلى التشهد وسقط عنه التشهد، لحديث مالك بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهض من الركعتين فسبحوا له فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إلى تسبيحهم وقاموا معه ثم سجد السجدتين قبل السلام. ومثله حديث المغيرة بن شعبة حينما كان أميرا على الكوفة فإنه سهى وقام رضي الله عنه ولم يجلس التشهد الأول فسبحوا له فأشار إليهم ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من نسي التشهد الأول واستتم قائما أنه لا يرجع، وأنه يمضي في صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام تداركا لهذا الواجب الذي تركه. وقال بعض العلماء لا بد وأن يقرأ الفاتحة، يبتدئ بقراءة الفاتحة. بعضهم يقول مجرد مفارقته للأرض لا يعود، وقال بعضهم إذا استتم قائما، وقال بعضهم إذا استتم قائما وشرع في الفاتحة، وقال بعضهم ما لم يركع. فهذه كلها أقوال للسلف رحمهم الله، وأقواها أنه ما لم يستتم قائما، لأنها صورة حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتصب قائما ولم يذكر الراوي شروعه في الفاتحة ولا قدر من الشروع في الفاتحة. والذي يظهر أن الصحابة رفعوا أبصارهم مباشرة، وأنت إذا تأملت حاله فإنه الغالب أنه إذا كبر عليه السلام المعهود عنه من السنة أن تكبيره كان مقارنا. فإذا تأملت حال الصحابة أنهم رفعوا رؤوسهم سيكون تسبيحهم بمجرد استتمامه قائما، ولا شك أنه يقوى القول بأنه قبل قراءته للفاتح، وأن العبرة باستتمامه قائما. وهذا من جهة، كما أنه قوي من جهة الأثر قوي من جهة النظر، لأنه إذا استتم قائما قد دخل في الركعة التي تلي واجب التشهد، فيقوى حينئذ اشتغاله بالركن عن الرجوع إلى الواجب، يقوى أن يقال أنه يتم بناء على وقوفه ولا يشترط قراءته للفاتحة. نعم.
فإن استتم قائما كره رجوعه.
استتم قائما، أما لو لم يستتم قائما كأن يكون تحرك أو وثب أو كان مستوفزا أو كان في حال الركوع، يعني رفع فلما وصل إلى درجة الراكع سبحوا له، يلزمه الرجوع، ولأنه لا يعتبر متلبسا بالركن ولا داخلا في الركن إلا باستتمامه للقيام، ويلزمه حينئذ الرجوع. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن لم ينتصب لزمه الرجوع.
نعم، لأنه واجب، وسبب قوله لزم يعني يجب عليه، وحينئذ إذا تركه متعمدا بطلت صلاته. لو أنه تحرك للقيام فسبحوا له وعلم أنه قد ترك التشهد فقام عالما متعمدا ولم يكن يتأول مذهب من يقول بمفارقة الأرض، فحينئذ يحكم ببطلان الصلاة، لأن من ترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. نعم.
وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.
وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، أي حرم عليه أن يرجع إلى التشهد. فبين لك رحمه الله متى يلزم بالرجوع للتشهد، ومتى يلزم بالبقاء في الركعة وإتمامها. فقال لك إن فارق الأرض ولم يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، لأن الخطاب متوجه عليه بالجلوس للتشهد. وإن استتم قائما لزمه إتمام الركن، لأن الخطاب متوجه عليه بإتمام الركعة، وحينئذ لا يرجع للتشهد. فلو رجع قال بعض العلماء ببطلان صلاته، لأنه زاد ركن القيامة، وحينئذ يحكم ببطلان صلاته من هذا الوجه. وقال بعضهم يحكم ببطلان صلاته لأنه زاد التشهد بعد سقوطه عنه، وكلا القولين والتخريجين صحيح. وقال بعض العلماء بالتفريق بين الجاهل وبين العالم على الأصل الذي يسلكه بعض الأصوليين في العذر بالجهل، وهي المسألة المعروفة، هل يعذر بالجهل بعد استقرار الأحكام أو لا يعذر. نعم.
وعليه السجود للكل.
وعليه السجود للكل، هنا صورتان، إما أن يستتم قائما ويقرأ الفاتحة ولا يرجع فيكون سجود عن نقص ويكون قبل السلام، أو يكون ارتفع من الأرض ولم يستتم قائما ورجع فيكون سجود للزيادة، لأنه زاد الحركة التي هي قيامه ومفارقة الأرض قبل استتمامه، ما بين جلوسه وما بين استتمامه قائما هذه الحركة زائدة، لأنه في الأصل مطالب أن يجلس التشهد، فكونه يزيد الوقفة أو التحرك للوقوف قالوا يطالب بسجدتي السهو جبرا لهذه الزيادة. هذا وجه قوله سجد للكل، ولما كان المذهب لا يفرق بين الزيادة والنقص قال سجد للكل وسكت، لكن مذهب من يفصل يقول سجد للزيادة إن كان قد رجع، وسجد للنقص إن كان قد استتم قائما. نعم.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، بعد أن بين لنا رحمه الله النقص والزيادة وأحكامه في سجود السهو، شرع بإلحاق في مسائل ملتحقة بهذا، وهي تصرف الإنسان في حال الشك. الشك استواء الاحتمالين، صليت الصبح ولم تدري هل صليت الركعة الثانية أم صليت ركعة واحدة، هل صليت اثنتين أم صليت واحدة، فحينئذ كأنك لم تصلي الثانية إذا استوى عندك الاحتمالات. أما لو ترجح عندك أو غلب على ظنك رجحان أحد الاحتمالين فإنه حينئذ تبني على غالب ظنك. وذلك سلم عليه الصلاة والسلام من اثنتين، وهذا بناء على ظنه الغالب. وقال بعض العلماء الشك والتردد يوجب البناء على الأقل مطلقا، والأقوى أنه يتحرى الصواب وأنه يبني على غالب ظنه. البناء على غالب ظن أن توجد قرائن تدل على أنه في الركعة الثانية، كأن يحس أن الوقت قصير جدا بحيث لا يسع ركعتين، فحينئذ يبني على واحد. أما لو أحس بطول الزمان وقراءته قليلة فإنه حينئذ يبني على، وغلب على ظنه أنه صلى الركعتين، فحينئذ يبني على أنه أتم الصلاة ولا يأتي بالركعة الثالثة. نعم.
وإن شك في ترك ركن،
وإن شك بنى على اليقين، يعني شك في ركن بنى على اليقين، شك هل صلى واحدة أو اثنتين بنى على واحد، وإن شك صلى اثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين. والأصل في هذا حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاث فليبني على اثنتين. فدل على أنه مطالب بالأخذ بالأقل، وهذا مفرع على القاعدة المشهورة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فمن كان شاكا هل صلى واحدة أو اثنتين فهو على يقين من واحد وشك من اثنتين، واليقين أنه مأمور بركعتين، فحينئذ لا تبرأ ذمته إلا بيقين، فيلزمه حينئذ أن يأتي بالركعة الثانية. ويقاس على هذا في تكبيرات الجنائز: شك هل كبر واحدة أم اثنتين بنى على واحدة، ولو شك في أشواطه في طوافه بالبيت بنى على الأقل، وقس على هذا. وهكذا السعي بين الصفا والمروة وغيره، كل هذا يبني فيه على الأقل. ثم يسجد في الصلاة قبل أن يسلم سجدتين، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هاتين السجدتين، فقال: إن كان الذي صلاه تماما يعني أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، إن كان الذي صلاه تماما فيكون ترغيما للشيطان، وذلك أن الشيطان يتألم من سجود ابن آدم، فإذا رأى ابن آدم ساجدا تولى يصيح يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمر هو بالسجود فلم يسجد. قالوا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالسجدتان ترغيما للشيطان، فإن كنت الذي صليت كاملا يكون بناؤك صحيحا واعتبارك لليقين صحيحا، والسجدتان ترغيما للشيطان لأنه أدخل عليك الوسوسة بالشك فيؤذى بسجوده. وأما إن كانت صلاتك ناقصة كاملة زائدة وتكون الركعة التي صليتها ركعة خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية، فإن السجدتين تشفعان هذه الركعة فتلغيها كأنها لم توجد، وصلاتك صحيحة ومعتبرة. نعم.
وإن شك في ترك ركن فكتركه،
وإن شك في ترك ركن فكتركه، شك هل قرأ الفاتحة هل ترك الفاتحة أو لم يتركها، فإنه كما لو ترك الفاتحة ويلزمه أن يقرأ الفاتحة. نعم.
ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة،
ولا يسجد لسهو في شكه لترك واجب وزيادة، فإنه إذا شك هل ترك الواجب أو فرق بين الواجب والركن لارتفاع أمر الركن بوجود الأصل الذي دل عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن واحدة صلى اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فاعتبر عليه الصلاة والسلام في الأركان الأقل وبقي في الواجبات على الأصل، وبناء على ذلك لا يؤثر ويلزم لسجود السهو إذا تيقن أن شكه باطل، سواء تيقن عند أثناء أدائه أو تيقن بعد انتهائه. مثال ذلك: لو قام إلى الركعة الخامسة ظانا أنه قد صلى أربعا ثلاثا وأن هذه التي قام لها هي الرابعة، فإنه إذا تذكر أثناء صلاته للركعة الخامسة وأدائه لها لزمه أن يجلس مباشرة، وحينئذ يسجد بعد السلام لمكان الزيادة بالقيام والقراءة إن وجدت. وكذلك الحال لو تذكر أنه لم يفعل واجبا ثم تبين له أنه فعله. مثال ذلك لو أنه قال ظن رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ثم شك هل قال أو لم يقل ثم تذكر أنه قال، فإنه حينئذ شك هل قال أو لم يقل، هل قال سمع الله لمن حمده أو لم يقل، هل كبر للرفع من الركوع للسجود للركوع أو لم يكبر. هذه الواجبات إذا شك في وقوعها فإنه حينئذ يتدارك إذا أمكنه التدارك، أما إذا لم يمكنه التدارك فإنه حينئذ يسجد بالسهو قبل السلام على الأصل الذي ذكرناه أن نقص الواجبات يجبر بسجود السهو. نعم.
ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه.
ولا سجود يلزم به المأموم إلا تبعا لإمامه، وهذا مبني على أن الإمام يحمل عن المأموم، ويحمل الإمام عن المأموم نقص الواجبات ولا يحمل عنه نقص الأركان، ويحمل عن مأمومه الزيادة. فإذا زاد المأموم وراء إمامه سهوا فإن الإمام يحمل عنه هذه الزيادة. مثال ذلك لو أنك كنت وراء الإمام ثم لم تشعر فركعت، سهوت فركعت، ظننت أن الإمام راكع فركعت، أو قرأ الإمام فظننت أنه أثناء القراءة اختلجت عليك القراءة فظننت أنه يكبر فكبرت راكعا، هذه زيادة وراء الإمام. هذه الزيادة التي فعلتها وراء الإمام ركن، وهو كونك ركعت قبل أن يركع الإمام، فإنه يحمل الإمام عنك هذا الركن الذي زدته. هكذا لو زدت واجبا وراء الإمام فعلى القول مثلا بأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، قلت وراء الإمام ساهيا سمع الله لمن حمده فزدت واجبا، فإن الإمام يحمل عنك هذا الواجب الذي زدته سهوا. ما الدليل على أن الإمام يحمل عن المأموم الواجبات؟ ظاهر حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وهذا الضمان فسره وغير واحد من أهل العلم هو حمل الإمام عن المأموم، وبناء على ذلك يحمل عن المأموم الواجبات إذا نسيها، ويحمل عنه زيادة الأركان فيعتبر كأنه لم يزد في صلاته إذا كان وراء إمامه. لكن هنا مسألة، وهي لو أن المأموم زاد بعد انفصاله بعد الإمام فشرع رحمه الله في بيانه، فسيذكرها رحمه الله بعد هذه المسألة. نعم.
وسجود السهو لما يبطل عمده واجب.
وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، سجود السهو لجبر الواجبات وجبر الأركان واجب، وهذا أصح أقوال العلماء، وقد ذكرنا هذه المسألة عند كلامنا على مقدمات السجود السهو، أن العلماء اختلفوا في حكم سجود السهو، فمنهم من يوجبه ومنهم من يقول إنه سنة ولا يوجبه، ومنهم من يفصل بين سجود الزيادة وسجود النقص فيوجب النقص ولا يوجب الزيادة. وقلنا إن الصحيح وجوبه على العموم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فليسجد سجدتين، فهذا أمر والأمر ظاهره الوجوب، ولا دليل يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهره، فالأصل في سجود السهو أنه للوجوب، لكن هذا الوجوب يتقيد في جبر الأركان في جبر الواجبات، والأركان لا تجبر إلا بفعلها كما قررنا غير مرة. وبناء على ذلك قال رحمه الله إن هذا السجود أعني سجود السهو لجبر الواجبات واجب. أما لو أنه سهى في صلاته لزيادة ذكر في غير موضعه كقراءة الفاتحة في حال الركوع أو السجود، فقلنا إنه يشرع ولا يجب على التفصيل الذي ذكرناه عند كلام المصنف رحمه الله على زيادة الأقوال المشروعة في غير موضعها. نعم.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط.
وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وذلك كسجود النقص. لو أنه ترك هذا السجود، قالوا إذا ترك سجود السهو متعمدا بطلت صلاته، إذا تركه متعمدا إذا كان السجود قبل السلام. أما عند من يقول بالسجود بعد السلام فإنه يمكن أن يتدارك بعد سلامه، إذا كان يرى أن السجود كله بعد السلام فإنه حينئذ يمكنه التدارك. أما لو تعمد ترك السجود عند من يقول بوجوبه فهو كترك واجبات الصلاة، وهذا المذهب صحيح أن من ترك واجبا كالتسميع والتحميد وتكبيرات الانتقال ثم علم أنه ترك هذا الواجب تركه ناسيا ثم علم أنه ترك هذا الواجب وتعمد ترك سجود السهو قبل السلام بطلت صلاته، كما لو ترك واجبا متعمدا، وذلك أن سجدتي السهو جبر لهذا الواجب، فكونه يترك سجدتي السهو متعمدا كما لو تعمد ترك هذا الواجب أصالة، وبناء على ذلك تبطل صلاته بترك سجود السهو من هذا الوجه. نعم.
وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه.
وإن نسيه أي نسي سجود السهو جبره إن قرب زمانه، كالحال في الأركان، فإذا كانت الركعات يمكن تداركها مع قرب الزمان فإن الواجبات من باب أولى وأحرى، وبناء على ذلك إن قرب الزمان يسجد لسجود السهو، يسجد سجود السهو ويتدارك. مثال ذلك لو صليت فنسيت تكبيرات الانتقال، تكبيرة من الانتقال، من تكبيرات الانتقال أو التسميع أو التحميد، أو نسيت التشهد الأول ثم صليت وسلمت ونسيت أنك قد نسيت هذا الواجب فلم تسجد للسهو ومكثت في مصلاك ثم تذكرت قبل أن يطول الفصل، تسجد سجدتي السهو وتسلم ولا يلزمك شيء. وكذلك الحال لو أنه قام من مصلاه على القول بأنه ما دام في داخل المسجد قام من المكان الذي صلى فيه ثم تذكر فإنه يستقبل القبلة ويسجد سجدتي السهو ويصح ذلك منه ويجزيه. نعم.
ومن سهى مرارا كفاه السجدتان.
ومن سهى مرارا كأن يكون ترك أكثر من واجب فإنه تكفيه سجدتان، ويدل على ذلك ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول اشتمل التشهد على أمرين، على الجلوس للتشهد وعلى تشهده وعلى التكبير الذي للجلسة، لأن تكبيره الذي قام فيه للركعة التي تلي واقع بعد التشهد، وبناء على ذلك حصل هنا ثلاثة من الواجبات قد تركت فتداخلت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها بمثابة الواجب الواحد. فهكذا الحال لو ترك واجبات متفرقة فيسجد لها سجدتان وتجزيه ويتداخل حكم السجود ويتداخل السهو في هذه المسألة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ورفع درجاتكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: رجل صلى الفجر وفي قراءة السورة التي بعد الفاتحة سجد للتلاوة ثم بعد الرفع سهى وقرأ الفاتحة وسورة بعدها وتذكر قبل التسليم، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا قد زاد ركنا قوليا وهو قراءته للفاتحة بعد قيامه من سجود التلاوة، ويلزمه أن يسجد بعد السلام على القول بأن سجود السلام سجود الزيادة بعد السلام وصلاته صحيحة إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: رجل صلى الفجر وسلم عن ركعة واحدة وأخبر قبل أن يبرح من مكانه ولكنه لم يتم بل استأنف الصلاة من جديد، فما هو الحكم جزاكم الله خيرا؟
هذا الفعل خلاف السنة، وبناء على ذلك لا شك أنه لو علم بالسنة وتعمد هذا الفعل قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث وتنطع، وذلك أنه لم يجتزئ بالرخصة التي وسع الله على عباده، لأنه كان يكفي أن يستقبل قبلة وأن يتم ركعة واحد، فتنطع واعتقد عدم الإجزاء فزاد على الشر، ولذلك يعتبر فعله هذا من الحدث والابتداع. أما لو كان جاهلا ولم يعلم الحكم وأحب أن يحتاط ويستبرئ فحينئذ يجزيه فعله ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. إلا أن بعض العلماء يقول إنه يعتبر منتهيا من الصلاة بالركعة الأولى من الركعتين الأخيرتين، لأنه لما قام وجاء بركعة تمت صلاته الأولى، فيكون يسجد حينئذ للسهو، وتكون صلاته في هذه الحالة لمكان العذر بالجهر، كما لو سهى وزاد ركعة على صلاة ثنائية فصلاها ثلاثة. يرى أنه صلى مرة واحدة على هذا القول، لكن القول الثاني يرى أنه قد صلى صلاتين، الصلاة الأولى لاغية والصلاة الثانية مستأنفة. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: صليت الظهر وأدركت مع الإمام الركعة الأخيرة، فلما سلم أكملت الصلاة، فلما قمت من الركعة الثانية نسيت التشهد، ثم في الركعة الثالثة سهوا جلست للتشهد، ثم قمت للرابعة، هل السجود قبل السلام أم بعده للزيادة والنقص؟ نرجو توجيه ذلك.
هذه المسألة اجتمع فيها سجود السهو للزيادة والنقص. أما النقص فلكونك قمت بعد الركعة الأولى من قضائك، لأن الأصل أنك بعد الركعة الأولى من القضاء تجلس التشهد، لأن أصح أقوال العلماء أن من فاته شيء مع إمامه أنه يبني في صلاته على ظاهر حديث أبي هريرة في الصحيح، فكان يلزمك أن تجلس لهذا التشهد الأول، ويعتبر تشهدا أول بالنسبة لك، وقد سهوت وأنت ترى هذا القول فقد تركت واجبا، فهذا هو النقص في صلاتك. ثم لما قمت لهذه الركعة الثانية التي هي من القضاء الثالثة بالنسبة للصلاة، كان يلزمك بعد سجدتها الثانية أن تقوم للركعة الرابعة، ولكنك جلست ساهيا على سبيل السهو، فحدثت زيادة التشهد بين الركعتين الأخريين، ولا يعتبر وليس هناك في الأخريين من الظهر أو العشاء أو العصر تشهد بينهما، فقد زدت، فهذا هو مكان الزيادة في صلاتك. فاجتمع في زيادك وصف الزيادة في صلاتك وصف الزيادة ووصف النقص. فبعض العلماء يقول إذا اجتمعت الزيادة والنقص اجتزأ بسجدتين قبل السلام، خاصة على مذهب المصنف ومن وافقه من كون السجود كله قبل السلام، من كون السجود كله قبل السلام. وأما على مذهب من يرى التفصيل فهذا هو الذي يقع عليه الإشكال، هل يغلب النقص فيسجد قبل السلام، أم تغلب الزيادة فيسجد بعد السلام، أم يجمع بينهما فيسجد قبليا وبعديا؟ فالوجه الأقوى عندهم أنه يغلب جانب النقص لاتصاله بالصلاة ويسجد السجدتين، وتكون بهذا صلاته تامة صحيحة، والله تعالى أعلم.
أفادكم الله فضيلة الشيخ: هناك امرأة كبيرة في السن ولا تعرف أن تصلي بغير الفاتحة، وقد لا تجيدها كذلك، وهي كذلك لا تحسن الحفظ لكبر سنها ولا التلقين، فما هو العمل مع هذه المرأة الكبيرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان الشخص لا يستطيع أن يعلم الفاتحة لمكان الصمم أو نحو ذلك لكبر، ولا يستطيع أن يضبط الفاتحة لكبر سنه وضعف ذاكرته، فإنه يحفظ قدر ما يستطيع ويجزيه ذلك القدر الذي يمكنه حفظه ولو آية من الفاتحة، فإذا حفظه أجزأ. ثم قال بعض العلماء يسبح ويكبر على قدر، ويذكر الله عز وجل على قدر ركن الفاتحة، لأن الله أوجب عليه أمرين: الأمر الأول قراءته للفاتحة، فإن تعذر عليه أن يقرأ الفاتحة الوقت المستغل للفاتحة أن يقفه مأمور به، فقالوا يقرأ قدر ما يستطيع من الآيات، ثم يذكر الله بقدر قراءة الفاتحة، ثم يركع، ثم يفعل ذلك في بقية الركعات الأخر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: من خرج من المسجد وفي نيته الرجوع كمن أراد الوضوء، فهل تجب عليه تحية المسجد؟ أثابكم الله.
قول جماهير أهل العلم أن من خرج من المسجد ولو خطوة واحدة أنه يلزمه أن يصلي ركعتي التحية، وهذا القول هو الذي دلت عليه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. فقول إذا دخل، فإن الإنسان بمجرد خروجه من الباب ورجوعه ثانية قد صدق عليه أنه دخل، وبناء على ذلك يستوي أن يطول الزمان أو يقصر. أما على القول بأنه إذا كان في نيته أن يرجع لا يصلي تحية المسجد، فهذا قول محل نظر، لأنه ما من إنسان يصلي فرضا من الفروض إلا وفي نيته أن يرجع. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: قم فاركع ركعتين، وأمره أن يترك الاستماع للجمعة من أجل هاتين الركعتين لكونه دخل المسجد، ولم يقل له هل كان في نيتك أن تعود للمسجد أو لم يكن في نيتك. ثم لو قيل إنه إذا قرب العهد بأن يذهب للوضوء ويرجع لا يصلي، وإن طال العهد يصلي، تفصيل بدون دليل، تفريق بدون دليل، لأن الطول والقصر هذا أمر يحتاج إلى دليل باعتبار الأصل، والأصل ليس لم يقم عليه دليل، فلا وجه للتفريق بين طول الزمان وقصره، لأنه استحسان، والاستحسان لا يعارض العموم، فإن عموم النص إذا دخل أحدكم المسجد يلزم به المكلف بأداء هذه الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل إلى المسجد. وهذا القول لا شك أنه قول جماهير العلماء وهو أولى بالصواب لدلالة السنة عليه. بعض العلماء يستثني النية، وهذا مذهب مبني على تغليب الباطن على الظاهر، يقولون إن الظاهر أنه دخل، لكن كونه في نية أن يعود يكون في حكم الجالس في المسجد، وهذا محل نظر، فإنه بخروجه عن المسجد لا يعطى حكم المصلي، نفس الخروج الذي خرجه لم يعطى حكم المصلي، فخرج عن كونه في المسجد أصلا. ولذلك لو فعل الأفعال التي تخالف مقصود الصلاة كالبيع والمقصود المسجد، لو فعل الأفعال التي لا يليق فعلها في المسجد من بيع وشراء صح منه ذلك وأجزى ولا عتب عليه ولا ملامة، لأنه خارج عن كونه في المسجد. وتغليب الباطن على الظاهر لا يقع إلا في صور، وليست هذه الصور منها، يعني كونه في نية أن يرجع هذا تغليب للباطن على الظاهر. ولا شك أن إعمال الظاهر الذي دلت عليه السنة إذا دخل أحدكم المسجد أقوى وأولى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. امرأة تسأل عن الأحكام المترتبة على جنين سقط وعمره حوالي 3 شهور لم يتم وضوح أعضائه بعد، وذلك فيما يتعلق بالصيام والصلاة، وجزيتم خيرا.
إذا أسقطت المرأة وكان الذي أسقطته ليست فيه صورة الخلقة واسترسل معها الدم، فإن هذا الدم دم استحاضة وليس بدم نفاس، على صح أقوال العلماء رحمة الله عليهم أن العبرة بالتخلق، فإن وجد في هذا الذي سقط منها صورة الآدمي أو صورة أعضائه وأجزائه أخذت حكم النفاس وامتنعت مما تمتنع منه المرأة النفاس. أما لو لم تكن فيه صورة الخلقة فإن هذا الدم يعتبر دم نفاس، ما لم تميزه فتعتبر قد دخلت في الحيض، كأن تميزه حيضا وتدخل في حكم الحيض، كأن يجري معها 2-3 ثم ترى أوصاف دم الحيض، فتكون قد انتقلت من الاستحاضة التي عقبت الإسلام إلى الحيض الذي دخلت فيه بصفته، والله تعالى أعلم.